ساعة الإصلاح تقدم تأملات في الحياة المعاصرة. مستمعي الأعزاء، ابتدأنا في بحثنا السابق بالكلام عن موضوع الشر، وقلنا أن الكثيرين من الناس يتخذون من وجود الشر في العالم كذريعة للقول بأن الله لا يمكن بأن يكون مسيطرا على العالم، ويذهب البعض من المتطرفين إلى الكلام بدون خجل عن عدم إيمانهم بالله، ويظنون أنهم قد حصلوا على حجة قوية للتشدق بكلمات كهذه عندما يقولون: انظروا إلى الشر الموجود في العالم، هل يمكننا أن نسوي بين وجود الله ووجود الشر؟ وبعد أن تطرقنا إلى الكلام عن موقف غير المؤمنين من موضوع الشر، ذكرنا أن الإنسان هو المسؤول عن وجود الشر في عالمنا، وأنه عوضا عن أن يلوم الإنسان الله تعالى عليه أن يلوم نفسه، لأنه هو الذي عبث بالأرض وبما عليها، وهو الذي لا يظهر مودة ولا عطفا نحو قريبه الإنسان. نحن لا ننكر وجود الشر، ولكننا ننكر بكل شدة كون الله الخالق عز وجل المسؤول عن الشر. وذكرنا أخيرا أن الكتاب أو الوحي يعلمنا بأن الله بعد أن خلق الإنسان أعطى هذا التصريح الهام جدا، وهو أن كل ما عمله هو حسن جدا. وضع الله الإنسان على هذه الأرض كوكيل تمن على خليقة الله، وهذه الخليقة التي كان الإنسان تاجها ورأسها كانت على صلة وثيقة بالإنسان، فما حدث له بعد أن عصي على الله صار له تأثير قوي جدا بهذه الخليقة. وبكلمة أخرى، وقعت الخليقة في عبودية الشر لا لأنها كانت شريرة في ذاتها، ولا لأي شيء قامت به إذ أنها غير عاقلة، بل لأن تاجها ورأسها والوكيل الذي اؤتمن عليها إنما ثار على الله وجلب الشر والدمار على كل الخليقة. وهكذا نفهم لماذا تفوه الله بهذه الكلمات التي سجلها لنا موسى في السفر الأول من التوراة المدعو بسفر التكوين: ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. فمن الواضح أن الحيوانات والزحافات والطيور لم تعص وصايا الله ولم تفر عليه، فلماذا تفوه الله إذن بهذه الكلمات المختصة بها وبالإنسان؟ من البديهي لنا أن نرى أنها، أي هذه الحيوانات، لم تخلق لتكون مستقلة على هذه الأرض، بل لتخضع للإنسان ولإدارته ولإرشاداته. فإن حكم الله على الإنسان بأن ينال جزاء معصيته، فلا بد لهذه الحيوانات من أن تتأثر من حالة الإنسان هذه. فالشر إذن ولج عالمنا بمعصية الإنسان الأول على الله، وتأثرت الخليقة بأسرها من جراء تلك المعصية، وصار الشر يعمل فيها أيضا وإن كانت الخليقة لم تعصى على الله. فمن الواضح جدا من تاريخ سير البشرية ومن تعاليم الوحي أن الإنسان أعطي السلطة على الخليقة بأسرها، وأنه استلم هذه السلطة من الله، أي أن الإنسان يعمل لا كصاحب أو مالك الطبيعة بصورة مطلقة، بل كوصي وكوكيل منتدب من قبل الله للاهتمام بشؤون العالم. وهذا الذي يفسر لنا كيفية وصول الإنسان إلى الاكتشافات العديدة والاختراعات التي تكاثرت جدا في أيامنا هذه. لولا أن الإنسان كان قد استلم هذه الوصاية على أمور الخليقة من الله، لما استطاع بأن يصل إلى عمل أمور باهرة جدا منذ فجر التاريخ. فجميع المدنيات والحضارات القديمة منها والحديثة تشير إلى قوة الإنسان والمنصب العالي الذي أسنده إليه الله تعالى. وعندما نفكر مثلا بالاكتشافات العديدة في حقل الأدوية والطب، ألا نرى مقدرة الإنسان العظيمة على محاربة الأمراض والأوبئة والجراثيم والأمراض المستعصية؟ ألا نرى صورة واضحة للوصاية وللسلطة الكبيرة التي منحها إياه الله؟ ألا تدل جميع هذه الأمور الباهرة التي توصل إليها الإنسان في هذا القرن بأن آفاق الاكتشافات هي واسعة للغاية، وعلى مقدار الأمور الباهرة التي يمكن للإنسان بأن يقوم بها؟ ولكننا في نفس الوقت نعلم كل العلم أن هذه الطاقات العظيمة التي يتمتع بها الإنسان لا تستعمل دوما في سبيل الخير ولا في السيطرة البناء على الأرض. هل نلوم الله تعالى من جراء هذا الأمر الواقع والمؤلم؟ هل نلوم الله من أجل الشر والفساد اللذان يعبثان بأرضنا هذه؟ هل نلومه تعالى لأن الإنسان يميل إلى الاهتمام بالتدمير أكثر من اهتمامه بالبناء؟ هل نلوم الله لأن إنسان هذه الأيام ينفق أكثر أمواله على الأسلحة الفتاكة عوضا عن البحث بجد ونشاط عن كيفية إيجاد الغذاء الكافي لبلايين البشر المتكاثرين بسرعة غريبة؟ هل نلوم الله لأن الإنسان لم يصل بعد إلى السلام الذي ينشده بالرغم من كلامه غير المنقطع عن السلام؟ من نلوم، الله أم الإنسان؟ وقد يقول قائل: ولكن لماذا خلق الله الإنسان وهو، أي الله تعالى، وهو العليم بكل شيء؟ خلق الله الإنسان ليعيش الإنسان بصحبة دائمة معه وليمجد خالقه وباريه في كل شيء. خلق الله الإنسان ليكون الإنسان سيد الخليقة المسؤول لدى الله، والله هو ملك الملوك ورب الأرباب وسيد العالمين. وقد لا يقتنع البعض فيقولون: ولماذا لم يخلق الله الإنسان بصورة لا يقدر فيها الإنسان بأن يعصى على الله؟ لماذا؟ هل يكون ذلك المخلوق إنسانا إن لم يكن بوسعه أن يعصى على الله؟ هل يكون إذ ذاك إنسانا، أم هل يكون آلة صماء؟ ليس الإنسان بآلة ولا بحيوان، بل إنه مخلوق فريد، إنه فريد لهكذا درجة حتى إن النبي موسى لم يحجم بأن يقول بأن الله قد خلق الإنسان على صورته وعلى شبهه. الإمكانيات للخير والصلاح كانت هائلة وعظيمة، ولكن يا لبؤسنا، لم يسر الإنسان في الطريق المؤدي إلى الخير، بل سار في الطريق المؤدي إلى الشر. وهذا الذي يفسر لنا وجود الشر في العالم. ولا بد لنا أخيرا، ونحن نبحث في هذا الموضوع الشاق والعسير، لا بد لنا من القول بأنه يتوجب علينا ألا نتيها في محيطات أفكار الناس وفلسفاتهم التي لا توصلنا إلى أي ميناء سليم وسط الحياة التي يعبث فيها الشر من كل حدب وصوب، بل يتوجب علينا أن نقر بالواقع المرير، وأن ننظر إلى إلهنا الشفوق، لأنه وحده يستطيع أن ينقذنا من ورطتنا. فمن البديهي أن صانعنا وبارينا هو الوحيد القادر بأن يرجعنا إلى جادة الخير والصلاح بعد أن ابتعدنا عن الصراط المستقيم. وبالفعل هذا هو قصد الله من وحيه. إن وحيه مركز على هذه الحقيقة العظمى التي لا يمكننا اكتشافها ببحوثاتنا العلمية في المخابر أو المصانع، وهي أنه تعالى تدخل لمصلحتنا في قلب التاريخ عندما أوفد السيد المسيح للقيام بمهمة إنقاذ وفداء الإنسان من الشر. أليس من المحزن جدا أن يرفض العديدون رسالة الله الخلاصية، وهي المنفذ الوحيد للنجاة؟